بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، تقبل الله حجكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأعادكم إلى بلادكم سالمين غانمين، وقد ظفرتم بالأجر وحصلتم على الثواب العظيم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بعض الإخوة يسأل، يقول: ما هو دليل القبول أن الحج قد قبل؟ أقول: لذلك علامات بينات وسمات ظاهرات ودلائل واضحات. فمن علامات القبول أن يستمر الإنسان في طريق الخير، وأن يستمر في طاعة الله عز وجل، وأن يستمر في الإنابة إليه، وأن يستمر في الدعوة إلى سبيله، فهذا دليل على القبول، فيبشر بالخير بأن الله قد قبل حجه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن علامات الرد أيها الإخوان أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه من إهمال وغفلة وهوان وترك لما يجب وإبعاد عن الطريق السوي. هذا من علامات الرد، لأنه تصور أن العبادة لها وقت محدد، فجاء وطاف في مكة وسعى وذهب إلى عرفة وزار المشاعر ثم عاد إلى ما كان عليه، فهذا دليل على عدم القبول، بل دليل على عدم الرد، بل دليل على أن الرد قد حصل له، وأنه ليس له من حجه إلا العناء والتعب. فاحرصوا أيها الأحباب، ما دمنا في هذه البقاع الطاهرة، وما دمنا في هذه الأمكنة الفاضلة، أن ينيب الإنسان إلى ربه، وأن يتضرع بين يديه، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يسأل الله القبول، وأن يودع بعد توبة صادقة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة الصادقة أن يقلع الإنسان عن الذنب، وأن يندم على عدم العودة، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على عدم العودة. ثلاثة شروط للتوبة: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما حصل منه من تقصير، وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. يقول أحد الإخوة في درسنا أمس بأن فلانا مثلا كان أكبر إخوانه، وأنه استولى على تركة أبيه ولم يعطي إخوته شيئا. نقول: لا، هذا لا يكفي فيه أن يتوب، وإنما لا بد أن يعطي أهل الحقوق حقهم، وأن يبرئ ذمته مما دخل عليه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على الستر والمسامحة. هنا يسأل أحد الإخوة قبل قليل، يقول: أنا عازم على السفر إن شاء الله في أول الأسبوع القادم الساعة 5، متى أودع؟ أقول: تودع ضحى، أو تودع قبل الظهر، أو تودع في الصباح، فكل ذلك جائز إن شاء الله، لأنك لو تركت إلى ما بعد الظهر، بعد الظهر قد تكون مرتبطا بلم حقائبك وبإنجازها وبوضعها في الحافلة، وقد تنشغل عنها. ولكن ربما، ولكن يمكنك أن تطوف طواف الوداع في الضحى، ثم بعد ذلك تأتي وتنجز أعمالك. ولا مانع أن يصلي الإنسان الظهر في الحرم ولو بعد أن ودع، ولا مانع أن يصلي العصر في الحرم ولو بعد طواف الوداع، فذلك جائز إن شاء الله. وإنما على الإنسان أن يحرص أن يودع بقلب راغب وبنفس مطمئنة حريصة على السلامة والستر والإنابة لله عز وجل، وأن يسأل الله أن يعيده إلى هذا المكان مرات عديدة وسنوات مديدة، ليحرز فيها الأجر والمغنم إن شاء الله. كنا أيها الأحباب في قراءتنا في مثل هذه الليلة، أي ليلة ليلة الجمعة، نقرأ في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أرشدنا إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الإنسان قد يعتريه غضب، والغضب من الشيطان، وقد يعتريه نشوة من، ويتصرف تصرفا خاطئا، فماذا يجب؟ نقول: يجب عليه إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستعيذ بالله من نزغاته وتوهيمه، وأن يتوضأ. مر بنا أذكار يقولها الإنسان إذا دخل البيت، وإذا خرج من البيت، وإذا بدأ بالأكل، وإذا انتهى من الأكل، وإذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يتوضأ، وإذا انتهى من الوضوء. كل ذلك أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالآن أيها الأحباب، لو اعترى الإنسان مرض، لو اعترى الإنسان غضب واشتد غضبه، فقد يتصرف تصرفا خاطئا يضر به أو يضر بأهله، ما العمل؟ العمل أن يتوضأ، وإن كان واقفا يجلس، وإن كان مضطجعا يستيقظ، وهكذا، يعني يغير حالته التي هو عليها، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: أعوذ بالله من نزغات الشيطان وتوهيمه. فهنا أحاديث نبوية وجهنا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم يقولها الإنسان عند الغضب، وإذا رأى شيئا أعجبه ماذا يقول، وإذا رأى شيئا لم يعجبه ماذا يقول، وهكذا نقرأ هذه النصوص ولنقف عندها، ثم بعد ذلك نسمع ما لدينا من أسئلة ونتناقش فيها، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه.
الإنسان بشر، وقد يغضب، وقد يأتيه إنسان يستهيجه، يعني يستفزه ويغضب ولا يدري عن حالته، فيتصرف تصرفا خاطئا. ما العمل في هذه الحالة؟ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما العمل في هذه الحالة؟ أن يتوضأ، وإذا توضأ هدأت نفسه وارتاح باله واطمأن خاطره. نعم.
أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء.
جمرة الغضب، لأن الغضب في حرارة، قد يفقد الإنسان الوعي، قد يفقد الإنسان الوعي، والغضب هذا قد يصل بالإنسان إلى أنه لو أن أمامه نار يضع نفسه فيها، ولو أمامه بئر يعني يجعله أو يرمي نفسه في هذه البئر، أو لو أن بيده سلاح أطلقه على من عنده لأن الغضب استولى عليه، فهذا يعتبر يعني كالجمرة. ما العمل؟ العمل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ. نعم،
أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شياطين الإنس والجن. نعم،
ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم،
لأن الصلاة تريح البال وتطمئن الخاطر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به أمر أو حزبه شيء شديد قال أرحنا بالصلاة يا بلال، فهو فيها راحة بال واطمئنان خاطر، فإذا اشتد غضب الإنسان توضأ وصلى ركعتين يزول ما يحس به من نكد ومن تكدير لحياته. نعم،
كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية، وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئون بها جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة.
استعينوا بالصبر يعني التحمل، والصلاة الجأوا إلى الله بالدعاء، لأن الصلاة فيها راحة بال، يكبر الإنسان ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، ثم يقرأ الفاتحة ويعم الكتاب، ثم يركع ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، فهو تذكير وتهليل وتكبير لله عز وجل يريح البال ويطمئن الخاطر. نعم،
وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزعاته، ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة وكان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا، جمع الله تعالى
يقتل الإنسان، فتجد مثلا كثير من التحقيق في القضايا يعني كيف حصل، قال والله أنا فقدت الوعي وكان معي سلاح وأطلقت النار، كان معي سكين وضربت بها، يقولني فقدت الوعي لا أدري ماذا حصل، فكثيرا ما يحصل بسبب فقد الوعي وبسبب شدة الغضب. لكن الإنسان إذا ملك نفسه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من نزغات الشيطان وتوهيمه، فهدأ باله واطمأن خاطره وارتاحت أساريره. نعم،
جمع الله بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة، والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة.
أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى بأن الإنسان من أمته إذا غضب فالذي يزيل الغضب هو الوضوء، والذي يزيل الغضب هو الصلاة، والذي يزيل الغضب هو الاستعاذة بالله من نزغات الشيطان وتوهيمه، فإذا فعل الإنسان ذلك قلنا هدأ باله واطمأن خاطره وارتاحت نفسه، فهو أحسن علاج يعالج به الإنسان الغضب، وإذا كان واقف يجلس وإذا كان مضطجع يقعد وهكذا. نعم،
أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم.
لأن الغضب قد يؤدي إلى القتل، والشهوة قد تؤدي إلى الزنا، والزنا من أقبح الأعمال وأبغضها إلى الله. الزنا هو المواقعة من غير عقد ولا شبهة ولا ملك يمين. قد يحصل هذا، إذا شبهة نقول غلط، وإذا عقد زوجته، وإذا ملك يمين عمته، لكن يحصل من اشتداد الشهوة أنه لا يفرق بين النافع والضار، ولا يفرق بين الحلال والحرام، فيقع من حيث لا يدري. أو المرأة من شدة الشهوة قد تمكنه بما يضر بها إلى يوم القيامة. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب أو ما يكره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يحمد الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا رأى شيئا يحبه. نعم.
وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال.
الحمد لله على كل حال، فالله يحمد في السراء والضراء، وفي العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره، فلا يحمد على مكروه سواه، يحمد في الخير وغيره سبحانه وتعالى. فإذا رأى شيئا يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى شيئا يكرهه قال: الحمد لله على كل حال، يعني في جميع الأحوال. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم لمن أسدى إليه معروفا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه
يدعو لمن فعله، يعني إذا جاء إنسان أحضر له شيء، أخوه المسلم مثلا الرجل، يقول: جزاك الله خيرا، أو بارك الله فيك، أو زادك من العلم والتقوى، أو نفعك ونفع بك، يكافئه على ما قدم من عمل. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن حور الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ماء ليتوضأ به، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين، وأن يعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وإذا قلت لصاحبك جزاك الله خيرا فقد بالغت في الدعاء، أو بالغت في الثناء، أو بالغت في الإجابة له. نعم.
فلما وضع له ابن عباس وضوءه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
فقهه في الدين، الفقه بمعنى الفهم، يعني فهم الأحكام، وفقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، تفسير القرآن. فكان رضي الله عنه من أقرب الصحابة ومن أشدهم حرصا على قراءة كتاب الله ومعرفة الأحكام التي في الآيات. نعم.
ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ولما أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي
أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى صنم في الجنوب، وقام بهدم الصنم وإزالته، فدعا له عليه الصلاة والسلام. وكان جرير من أطول الناس، رجل طويل، وكان لا يثبت على الفرس من طوله، فمن طوله إذا ركب الفرس يكون يعني يكاد يسقط. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أثبت الناس في الكر والفر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، جرير بن عبد الله البجلي. البجلي نعم. وكان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه وفد من الوفود أرسل إلى جرير بن عبد الله البجلي ليحضر، فيقول ألبس حلتي، عنده حلة يعني يلبسها لمقابلة الشخصيات ومقابلة الناس الكبار، ألبس حلتي وأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباهي بي. يجلس معهم، وإذا احتاجوا إلى كلام تكلم، ويقول الحق، وكثيرا ما يكون على يديه في مجلسه مع عمر رضي الله عنه أو مع غيره. فتذكر لنا بعض الكتب أو السير بأنه كان في أحد الأيام مع عمر رضي الله عنه، فمع جموعة من الصحابة، وقد قرب وقت الصلاة، فشموا رائحة، رائحة إنسان قد انتقض وضوءه. فقال عمر رضي الله عنه: من انتقض وضوءه يقوم يتوضأ، ما قام أحد. فقال: عزمت على من فعل أو من حصلت منه هذه الريح أن يقوم. بعدين ما قام أحد، مشكلة. ماذا كان؟ تدخل جرير، قال: يا أمير المؤمنين، مرنا جميعا بأن نتوضأ. فاستحسن عمر هذا، قاموا جميعا كلهم توضوا وجاءوا على أحسن حال. فهذا يعني من الحل الذي أتى به جرير بن عبد الله البجلي، فهو يحضر مجالس الخلفاء، وكان يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يباهي بي، فهو له رأي صائب وله معرفة وبعد نظر. يعني هذا الرجل عمر رضي الله عنه طلب القيام ما قام، طلب ثانية ما قام، فما كان من جرير إلا أن قال: مرنا جميعا يا أمير المؤمنين بأن نتوضأ. اللي على وضوء يكون يجدد الوضوء، واللي يحتاج إلى وضوء يكون قام ولا لفت النظر إليه. نعم، جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة من اليمن.
ولما أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي الخلصة صنم دوس بركة
صنم يذهبون إليه، فقام رضي الله عنه وهدمه.
بارك على خيل قبيلته أحمس ورجالها 5 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها.
كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ويجعل المكافأة أكثر من الهدية، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى أنه يترتب عليه شيء على هذه الهدية، يترتب عليه أمر قد يتناقض مع الشريعة، أخبر ردها لصاحبها وأخبره عن السبب. يعني ليس الرد بسبب عدم قبولها كراهية الرجل أو كراهية الهدية أو كذا أو كذا، وإنما يخبر عسب. فأحد الصحابة على ما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله صاد حمارا وحشيا، وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام. والحمار الوحشي حلال ويؤكل، ولكن قد يترتب على هذا بأن الرجل صاده لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصطفى كان محرم، والمحرم لا يصيد ولا يصاد له، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في نسك، كان في نسك. ولا نعرف أن الحمر نوعين: حمر أهلية، هذه حرام وحرمت إلى يوم القيامة، وحرمت وكانت تغلي، يعني طبخينها وكانت تغلي بها القدور وحرمت. وحمر وحشية وهي التي لا تزال حلالا والتي يقول فيها ابن دريد يا ظبية أشبه شيئا بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقى إما ترى رأسيها حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضاء والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عوده مر الجنا ومنه ما تقتحم العين فإن ثقت جناه ساغ عذبا في لها والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا إلى آخره. لكن الشاهد من هذا إن الحمر الوحشية حلال إلى يوم القيامة والحمر الأهلية حرام إلى يوم القيامة. ومر بنا مرة حادثة قلنا ندمت ندامة الكسعي لما يعني باتت مني مطلقة النوار إلى آخره. نعم.
وإن ردها اعتذر إلى مهديها كقوله صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة لما أهدى إليه لحم الصيد إنا لم نرده عليك إلا أن حرم والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مجالسه وغير ذلك. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا
نهيق الحمار يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمع صياح الديك يقول الله أكبر. فإذا سمع الإنسان نهيق الحمار استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمع يعني صوت الديك لأن الديك يوقظ الناس للصلاة. أنا أذكر قبل سنوات ما كنا نعرف الساعات، الساعات ما في ساعة في يد أو خراشة أو كبيرة أو صغيرة، هذا الكلام قبل حوالي 60 سنة أو أكثر، وإنما نستيقظ لصلاة الفجر لقيام لأذان الديك، والديك سبحان الله العظيم وقت محدد، يعني كنا ننظر إلى النجوم في السماء وقت محدد بدون زيادة أو نقصان. فالديكة تبدأ تؤذن أو تصيح ثم الناس يستيقظون لصلاة الفجر، وإلا لا نعرف ساعات ولا منبهات ولا شيء من هذا القبيل.
وإذا سمعوا صياح الديكة أن يسألوا الله من فضله. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالتكبير عند رؤية الحريق فإن التكبير يطفئه. وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه،
يعني ينبغي لهم إذا جلسوا أن يسبحوا أن يهللوا أن يكبروا أن يقولوا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك لا إله إلا الله، فهذه كفارة المجلس. نعم.
يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة.
الترة بمعنى الحسرة لأنهم لم يذكروا الله في هذا المقام. نعم.
كانت عليه من الله ترة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. والترة الحسرة. وفي لفظ وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. وقال صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال
لغطه فلان وفلان وكلاما عن زيد وكلاما عن عبيد، فينبغي لهم إذا أرادوا أن يتفرقوا قالوا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك لا إله إلا أنت، هذه كفارة المجلس.
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. فصل في الأرق. وشكى إليه خالد بن الوليد.
لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، لأن بعض الإخوة يقولون أننا على سفر ولديهم بعض الأسئلة فنتناقش فيها، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.